الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. من جملة القواعد التي اتفق عليها علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم القاعدة المعبر عنها بقاعدة الاشتراك، وقاعدة الاشتراك تعني اشتراك جميع المكلفين في الأحكام الشرعية كانوا عالمين بها أم كانوا جاهلين. فالصلاة ليست موجهة لخصوص العالم، بل هي موجهة للأعم من العالم والجاهل. واستدل على هذه القاعدة بعدة أدلة، من جملة هذه الأدلة الإطلاقات، فإن الأدلة التي دلت على التكاليف الشرعية أدلة مطلقة، ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كل هذه الأدلة مطلقة لم يؤخذ فيها قيد العلم بالحكم، وبالتالي فهي مشتركة بين العالمين والجاهلين. هذه القاعدة عبروا عنها بقاعدة الاشتراك، واستدلوا عليها بعدة أدلة منها هذا الدليل. إلا أن علماءنا الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم لم يتوقفوا عند إثبات القاعدة فحسب، بل تطور الأمر لديهم فراحوا يبحثون حول أن تقييد الحكم بالعلم به، بمعنى أن الأحكام موجهة لخصوص العالمين هذا مستحيل، فترقوا من إثبات قاعدة الاشتراك بإطلاق الأدلة لإثبات أن عدم الاشتراك وتخصيص الحكم بصنف العالمين فقط هذا معناه ماذا؟ هذا يعني الاستحالة. أقاموا البرهان العقلي على أنه مستحيل، وهذا البرهان العقلي الذي أقاموه على استحالة التقييد بخصوص العالمين هو ما عبروا عنه بأخذ الحكم في موضوع أخذ العلم بالحكم أو أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. من خلال هذا البحث، من خلال أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، توصلوا إلى إثبات استحالة تخصيص الأحكام بالعالمين، بل لا بد من تعميمها للعالمين والجاهلين. إذا أحطنا خبران بهذه المقدمة لهذا الباحث نأتي لعنوان الباحث. عنوان الباحث يقول: أخذ العلم، أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. هنا عندنا مقدمات لفهم المقصود من هذا الباحث. أما المقدمة الأولى فهي أن عنوان القاطع مقابل لعنوان العلم، إذ المراد من العلم عبارة عن الصفات أو الصورات الذهنية المتعلقة للإدراك الجزمي بشرط المطابقة مع الواقع، كل صورة ذهنية تكون متعلقة للإدراك الجزمي، بمعنى أن الذهن ماذا؟ بمعنى أن الذهن عندما يدركها يدركها بصورة جازمة لا شائبة تشوبها، بخلافه في موارد الاحتمال، بخلافه في موارد الظن، بخلافه في موارد الوهم، فإن الصورة هناك ليست متعلقا للإدراك الجزمي، إنما تكون الصورة الذهنية متعلقا للإدراك الجزمي في موارد العلم، وكذلك أيضا في موارد القاطع الصورة تكون أيضا متعلقا للإدراك الجزمي، ولذلك يقولون القاطع لا يرى إلا الواقع، القاطع لا يرى إلا الواقع. معنى أن القاطع لا يرى إلا الواقع يعني ماذا؟ يعني أن الصورة الذهنية عند القاطع متعلق الإدراك الجزمي عنده، بحيث يرى أن هذه الصورة هي ماذا؟ هي مرآة الواقع، لا يشك في مطابقة الصورة الذهنية للواقع ولا يشتبه في مطابقة الصورة الذهنية للواقع، بل لا يحتمل عدم مطابقة الصورة الذهنية للواقع، بل كل ماذا؟ كل إدراكه إدراك جزمي. فإذا القطع أيضا عبارة عن الصورة الذهنية المتعلقة للإدراك الجزمي. إذا الفرق بين العلم وبين القطع ماذا؟ عندما نقول العلم عبارة عن الصورة الذهنية المتعلقة للإدراك الجزمي، والقطع أيضا عبارة عن الصورة الذهنية المتعلقة للإدراك الجزمي، الفرق بين هاتين الصورتين ما هو؟ الفرق بينهما أن العلم عبارة عن الصورة الذهنية المتعلقة للإدراك الجزمي بشرط المطابقة مع الواقع، وأما القطع فهو عبارة عن الصورة الذهنية المتعلقة للإدراك الجزمي لا بشرط من ناحية المطابقة، فإن القطع قد يكون مصيبا للواقع فهو علم، وقد لا يكون مصيبا للواقع فهو ماذا؟ فهو جهل مركب. قطع وصورة ذهنية متعلقة للإدراك الجزمي إلا أنها ليست بمصيبة للواقع، وهذا القطع في الحقيقة هو جهل مركب. فالقطع لا بشرط من ناحية المطابقة للواقع وعدم المطابقة، الصورة الذهنية لا بشرط من ناحية المطابقة وعدم المطابقة للواقع، نعبر عنها بأنها قطع. إذن الفرق بين الصورتين الذهنيتين المتعلقتين للإدراك الجزمي، صورة العلم وصورة القطع، أن صورة العلم متعلقة للإدراك الجزمي بشرط شيء، بشرط ماذا؟ بشرط المطابقة، بينما صورة القطعي، الصورة الذهنية في موارد القطع، متعلقة للإدراك الجزمي لا بشرطين، لا بشرط من ناحية المطابقة للواقع وعدم المطابقة. لذلك عندما عنون هذا البحث بأخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، فإن هذا التعبير أدق من التعبير الذي سيأتينا في مضامين الباحث، حيث يقال أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ويريدون من العلم ما يساوق القاطع الذي يمكن أن يكون مصيبا للواقع ويمكن أن لا يكون مصيبا للواقع. وهذا على خلاف الاصطلاح، القطع وإن كان يمكن أن يكون مصيبا للواقع ويمكن أن لا يكون، إلا أن العلم علم لا يمكن أن لا يكون مصيبا للواقع. فافتراض أن العلم قد يصيب الواقع وقد لا يصيب بجعل العلم مساوقا للقطع كما سيأتينا، هذا على خلاف الاصطلاح. لذلك ينبغي أن نحتفظ على عنوان البحث، فإن عنوان البحث كان دقيقا، أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. لماذا نصر على أخذ كلمة القطع في موضوع الباحث؟ لأننا سيأتينا في تشقيقات المسألة أن القطع تارة يكون مصيبا للواقع وأخرى لا يكون مصيبا، بل هو جهل مركب، وهذا يتلاءم مع القطع ولا يتلاءم مع ماذا؟ مع العلم. فلا يصح إبدال مفردة القطع بمفردة العلم. هذه مقدمة. وأما المقدمة الثانية فهي أن العلاقة بين الحكم وبين الموضوع مشابهة لعلاقة العلة والمعلول. علاقة الحكم بموضوعه أشبه بعلاقة المعلول بعلته، وهذا مر علينا غير مرتين. والمراد من أن علاقة الحكم بموضوعه عبارة عن علاقة المعلول بعلته، أن الحكم لا يمكن أن يتحقق إلا مع افتراض وجود موضوع له أو مع تحقق موضوعه. مع افتراض موضوع له، إذا تصورنا الحكم بما هو اعتبار في عالم الإنشاء، فإن الاعتبار في عالم الإنشاء لا يحتاج إلى تحقق موضوع له في الخارج، ولكن يحتاج ماذا؟ إلى افتراض موضوع له، يحتاج إلى افتراض موضوع له. فإن المولى عندما يريد أن ينشئ حكمان فإنه ينشئ الحكمان ماذا؟ لموضوع معين، فلا بد أن يفترض هذا الموضوع في الخارج. فالحكم ما لم يفترض المولى موضوعا له في مرحلة الجاعل لا يمكنه أن يجعل حكما، كما أنه في مرحلة الفعلية لا يمكن أن يتحقق الحكم ويصير فعليا إلا إذا تحقق موضوعه وصار فعليا. أما ما لم يصر موضوعه فعليا فالحكم لا يتحقق. والمراد من الموضوع الذي هو بمثابة العلة للحكم، بحيث أن الحكم في مرحلة الجعل والحكم في مرحلة المجعول لا يمكن أن يتحققا إلا بعد تحققه. المراد من الموضوع كل ما أخذ موضوعا لحكم من الأحكام مع كل قيوده وشروطه، فإن القيود والشروط أيضا داخلة في موضوع الحكم. فعندما يقول المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا عندنا حكم، هذا الحكم موضوعه ما هو؟ موضوعه المكلف. هذا الحكم وهو وجوب الحج موضوعه هو ماذا؟ هو المكلف. لاحظوا هنا عندنا حكم، عندنا متعلق للحكم، عندنا موضوع للحكم، عندنا شرط له. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحكم هو الوجوب، ومتعلق هذا الحكم هو ماذا؟ هو الحج. الحج متعلق هذا الحكم، موضوع هذا الحكم هو ماذا؟ هو المكلف. شرط هذا الموضوع، الشرط المأخوذ في هذا الموضوع هو ماذا؟ هو الاستطاعة. كل الشروط والقيود المرتبطة بالموضوع أيضا هي من ضمن الموضوع، بمعنى أن الحكم في مرحلة الجاعل لا يمكن للمولى أن يجعله إلا بعد افتراض وجود مكلف، وهذا المكلف ماذا؟ مستطيع. لا بد أن يفترض، لأنه يريد أن يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية، فكأنه يريد أن يقول كلما وجد المكلف وكان مستطيعان فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه الحج. إذن لا بد أن يفترض الموضوع مع كل شروطه وقيوده. إذا افترضه بعد ذلك يتسنى له ماذا؟ جعل الحكم. أما قبل أن يفترض الموضوع مع شرائطه لا يتسنى له جعل الحكم. فالحكم في مرحلة الجعل والاعتبار والإنشاء نسبته لموضوعه مع ما للموضوع من الشرائط هي نسبة المعلول لعلته، وفي مرحلة المجعول كذلك. فإن المجعول يعني أن الحكم بوجوب الحج لا يصير فعليا ومحركا للمكلف إلا إذا ماذا؟ تحقق المكلف المستطيع في الخارج. وأما لو وجد المكلف ولكنه ليس بمستطيع فإن الوجوب لا يكون ماذا؟ لا يكون فعليا. مما يعني أن الحكم أيضا في مرحلة المجعول نسبته لأي شيء؟ للموضوع ولشرائطه المرتبطة به هي نسبة ماذا؟ نسبة المعلول إلى علته أيضا. فاتضح لدينا بأن الحكم نسبته للموضوع مع كل شرائطه، لا بد أن تدققوا في هذه النقطة، نسبته إلى موضوعه، لأن البحث يبتني على هذه النقطة، إشكالات البحث تبتني على هذه النقطة. أن الموضوع مع كل شرائطه مع كل قيوده يشكل نسبة العلة للمعلول بالنسبة إلى الحكم. وأما لماذا الحكم مع الموضوع يشكل نسبة المعلول إلى علته بالنسبة إلى الحكم؟ فهذا لأن الحكم من الأمور التعلقية الوجود، وإذا كان من الأمور التعلقية الوجود إذن لا بد له من ماذا؟ من متعلق يستحيل وجوده من غير متعلق، لأن قوامه بالتعلقية، قوامه بالتعلقية، فعندما يوجد من غير متعلقين لا يكون ماذا؟ لا يكون تعلقي الوجود، وهذا خلاف الفارض. حكم يعني ماذا؟ يعني تكليف. تكليف يعني وجود مكلفين ووجود مكلفين ووجود مكلف به، وإلا لا معنى للتكليف. التكليف معناه وجود مكلف وهو الله سبحانه وتعالى، ووجود مكلف وهو الإنسان، ووجود ماذا؟ مكلف به وهو الحكم. فالحكم تعلقي الوجود، تعلقي الوجود يعني بما هو تكليف لا يتحقق إلا بوجود ماذا؟ مكلف يتوجه إليه، وإلا فالحكم لا بما هو تكليف نحن لا نبحث عنه. نحن إنما نبحث في علم الأصول عن الحكم بما هو تكليف، عن الوجوب بما هو تكليف، عن الاستحباب بما هو تكليف، عن الحرمة بما هي تكليف. فإذا كنا نبحث عن الحكم بما هو تكليف، الحكم بما هو تكليف يحتاج إلى وجود مكلف، كما يحتاج إلى وجود مكلف، فإذن هو أمر تعلقي ماذا؟ تعلقي الوجود. فما لم يتحقق مكلف لا يتحقق ماذا؟ تكليف، لا يتحقق تكليف. فإذا كان الحكم من الأمور التعلقية الوجود كان ذلك برهانا على أي شيء؟ على أن نسبة الحكم إلى موضوعه هي نسبة المعلول إلى علته. فكما أن الأمور التعلقية الوجود لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقق متعلقها، كذلك الحكم أيضا لأنه تعلقي الوجود لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق ماذا؟ موضوعه. وهذا هو برهان القضية الذائعة في الألسنة من أن النسبة بين الحكم والموضوع هي نسبة ماذا؟ نسبة العلة والمعلوم. صار معلوما؟ هاتان المقدمتان ترسخان في أذهانكم، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نشرع في مباحث هذا البحث المعقد شيئا ما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله خير.